السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض ضعاف، كل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه ربي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم نور الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى وعالي المقام، يرتنا نصلي على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسير بدعوتنا التي بدأناها مع أول شهر رمضان. اللهم اجعله شهر خير وبركة علينا وعلى مصرنا وعلى الأمة العربية والإسلامية في كل مكان يا رب العالمين. أيها الأحبة، ندائي في بداية الأمر دائما: اسمع حبيبي، ووحد الله، وصلي على رسول الله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. ما تسمع يا حبيبي، انت لسه عايش اهو، اسمع كده وقدم لنفسك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك. والعملية تسود، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن اجعلني وإياكم يا رب منها، أو في المهالك هالك، اللهم نجني وإياكم من شرور جهنم. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عنوان حديث اليوم: نبشوا القبر وأكلوا الميت. مررت مرة على أناس فوجدتهم يجلسون على مائدة، والجميع يمد يده وقد اشتهى ذلك الطعام وتلذذ به، فقلت سبحان الله ما هذه الوليمة، إنها بالتأكيد لحم طيب، إنها بالتأكيد شيء جميل. فاقتربت فإذا ببعض الناس، منهم موظفين محترمين ببدل وكرفتات، ومنهم مهندسين موقرين، ومنهم أطباء في قلب أماكنهم وفي مكان أماناتهم، بل على الأكثر والأشد من ذلك وجدت بعض الإخوة الملتزمين وبعض الأخوات الملتزمات بمد أيديهم في هذه المائدة. يا ترى المائدة دي فيها إيه؟ اقتربت فإذا بجيفة حمار ميت متعفنة، والجميع يمد يده ويأكل. الأكثر والأدهى إن هناك مائدة تانية. من دول؟ بعض الناس يجلسون على هذه المائدة لقد أخرجوا ميتا من قبره بجثة متعفنة، ثم مدوا أيديهم ليأكلوا منها. أنا عارف أنك جالس أمام التلفاز الآن، يا من تشاهدني أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة والأب الغالي والأم الغالية، ما أقبح الصورة. ضربت مثالا في بداية الأمر، والله ثم والله إن الذين يفعلون هذا الأمر الذي أدعو اليوم للتوبة والأوبة والرجوع عنه بندائي وشعار هذه القناة في هذا الشهر من خلال برنامجنا، كفاية ذنوب. ارفع إيدك يا أخي، نظف فمك، طهر قلبك. أنت تتحمل في معدتك لحم ميت أو جفة حمار متعفنة؟ مين ده؟ أخ ملتزم، وانت يا أخت الإسلام يا صاحبة العفة والطهارة، انت نسيتي انك مسكة معدة حمار متعفنة ثم تأكلينها؟ وانت يا أخي كيف تمتص من هذا الدم؟ كيف تأكل من هذا اللحم؟ قالوا لي تفضل يا مولانا. قلت لهم ما بحبش لحم الحمير. تفضل يا مولانا، لا أكل لحم الأموات. ولله المثل الأعلى، إن الذين يقعون في أعراض الناس، إن الذين يغتابون الناس، إنهم يأكلون لحم الموتى. نعم، رب العزة جل وعلا حذر، ولا يغتب بعضكم بعضا. أليس هذا بكلام الملك الجليل؟ أليس هذا بأمر من عنده سبحانه؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة حذر هؤلاء. قم يا شيخ، قم يا أختي، قم يا مولانا، يا مولانا ويا شيخ ويا أختي. أي نعم، إني أجد بعض الناس يقعون في هذا اللحم وهم يظنون سبحان الله. لا أريد أن أتطاول في هذه المسألة، لكن أرى أن بعض الناس يلتزمون التزام راقصات شارع الهرم، قد ترتدي الثياب وترقص بها، وبعض الناس يسيرون هم يقولون ذلك على طريق النبي محمد. الشكل طيب لكن القلب مر، واللسان فيه سم. أقول ليس كل من التزم على هذا الحال، ولكنني أحذر نفسي المقصرة، وأحذر إخواني وأحبتي في الله من هذا الأمر الذي يقع فيه الكثير من الناس. منهم من يدري وديت مصيبة، ومنهم من لا يدري. أقول له انتبه وتذكر، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الله جل وعلا يحذر. تعالوا نشوف إن الأخ الفاضل الذي يجلس على هذه الجيفة قد يكون من الناس اللي فاهمين أو في الفقه، فماسك شوكة وسكينة وبيأكل بفهلوة وبفهم، وهو في الأصل بيغتاب، وهو في الأصل بيأكل معاهم. تعالوا بس كده نقف ونتوقف عند هذا الحال العجيب وهذا الموضوع الخطير، وكفاية ذنوب. نبشوا القبر وأكلوا الميت. بعض الناس أيها الأحبة يقعون في أعراض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث رواه مسلم، عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره، وهو مش موجود طبعا. قيل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. الحسن اللهم ارحمنا وإياهم جميعا يا رب العالمين، كان يفصل الكلام في حق الأخ إلى ثلاثة: أخي، أختي، كفاية ذنوب. خلي بالكم المسألة دي خطيرة جدا. اللي بنتكلم في حقه الآن إن كان طيبا سيتحكم في حسناتنا، وإن كان غير طيب إزاي تحكم واحد غير طيب في حسناتك؟ هو يستحق الكلام في حقه، ولكن أنت محترم، حافظ على حسناتك، حافظي على حسناتك يا أختي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن في غيبة وفي بهتان، وجاء الحسن ليفصل لنا الكلام في حق الأخ أو في حق الأخت على ثلاث صور: إما أن يكون الكلام غيبة إذا كان هذا الكلام فيه، يعني واحد بيقول الشيخ أيمن ده أي كلام، فهذا الكلام في مثلا عفاني الله وإياكم فدي اسمها غيبة. لماذا؟ لأن أنا موجود على قيد الحياة، لماذا لم تتصل بي؟ لماذا لم تتعب نفسك وتأتي إلي ثم تقول لي عدل ما أنت فيه؟ إن عاندتك فحدث عني وحذر مني، وإن لم أعاندك فلماذا تتحدث في حقي؟ إما أن يكون الكلام غيبة، غيبة أن تتحدث في حقي أو في حق الأخ بما هو فيه فعلا، الشيء اللي أنت تكلمت فيه فعلا في الأخ، فإن لم يكن فيه فيسميه العلماء بهتان. والحسن قال: أما الإفك أن تتحدث في حق أخيك بما تحدث به غيرك. ركز ثاني، وحد الله وصلي على النبي محمد رسول الله. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه وهو فيه، يعني الشيء ده فيه. البهتان أن تذكر أخاك بما يكرهه وهو ليس فيه، يعني تخترع له حاجة جديدة. فلان مبتدع وهو غير مبتدع، فلان فاسق وهو غير فاسق، بتبهته. والبهتان كما قرأته يهدم عمل 100 سنة، إزاي تتكلم في حق الناس؟ طيب أما الإفك أن تتحدث بالحديث الذي تسمعه عن أخيك، فلان بيقول لك حاجة تقوم تتكلم أنت كمان وتنقل، بهتان أو غيبة أو إفك محدش أداها يا أخوانا. حبيب وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عن جابر بن عبد الله، وهذا الحديث أيها الأحبة قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر سند الحديث صحيح. جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن عبد الله يوما مع رسول الهدى محمد ومعه أصحابه صلى الله عليه وسلم، فجاءت ريح، هبت ريح منتنة، فقال رسول الله: أتدرون ما هذه الريح؟ إنها ريح من يغتابون المؤمنين، إنها ريح من يغتابون المؤمنين. انظر الريح المنتنة كان يشمها الحبيب المصطفى محمد من أصحاب الغيبة، وأيضا السلف الصالح والتابعين. فلما زاد الأمر وكل الناس أصبحت بتغتاب الريح اختلفت، وأصبح الناس لا يميزون بين الخبيث والطيب، لا تقع في أعراض المسلمين، ولا تمد يدك في الجيفة النتنة، ولا تخرج القبر من ولا تخرج من القبر الميت ثم تمد يدك لتأكل لحم أخيك ميتا. تنفع يا أخي تمد إيديك للحم الأخ ميت، تجيب الجثة كده وتقعد تقطع وتأكل؟ ما أقبح ما يقع فيه الناس، ما أقبح ما نقع فيه هذه الأيام. حبيب وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال الحافظ العراقي أن سنده جيد، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوما فيسمع العواتق في خدرهن من غير إذاعات ومن غير كاميرات ومن غير ما ينقل إلى العالم أجمع. حبيب وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوما فيسمع من كانت في بيتها، إن الأمر جلل، الأمر خطير. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، يا ناس يلا أمنتم باللسان بس، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر بيته. اسمع حبيبك النبي محمد، اتق الله يا مسلم في نفسك. رسول الهدى محمد يحذر: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. وتخيل أن الله جل وعلا يتتبع عورة العبد وهو يعلم سبحانه. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم. احذر حبيبي أن تقع في لحم أخيك ميتا، تمد إيدك للحم الحرام، متوحد الذي لا يغفر ولا ينام. قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. محدش قد الغيبة يا أخوانا، محدش قد الغيبة، محدش قد البهتان، محدش قد الإفك. كفاية ذنوب وارجعوا لعلام الغيوب. أنا عاوز أتكلم بهذا الحديث اليوم وأفند وأفصل. أحبتي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الغيبة قد تكون ليست بالكلام فحسب. أنا عايز دلوقتي من كل اللي في الاستوديو إنه يلبس قناع وإنه يلبس كمامة، والرجال والنساء اللي حوالين التلفاز الآن برضو نفس الكلام. إيه يا شيخ أنت داخل حرب كموية ولا إيه؟ أبشع، عندي أخطر، عندي أقبح، عندي أبشع. حرب كيماوية، كنت تموت شهيد في سبيل الله. إنما الريحة اللي جاية دي ريح نتنة، ريح أصحاب الغيبة. تجمل زي ما أنت عاوز، اتزين زي ما أنت عاوز، حط الطيب زي ما أنت عاوز، لكن ريحتك هتبقى نتنة في الدنيا قبل الآخرة. اللهم طيب قلوبنا وطيب نفوسنا وعطر ألسنتنا بذكرك وابعدنا عن كل سوء يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إن الذي يتحدث في حقوق العباد هو فاسق في بداية أمره، إن جاء بخبر أو نبأ عن العباد فيحسب فاسق. فإذا تحدث أمامك أحد الناس عن أخ من إخوانك أو أخت من إخواتك أيتها الأخت الطيبة، لابد أن احنا نعرف أن المتحدث ده في بداية أمره مغتاب وفاسق، لأنه جاء بخبر أو تحدث في حق إنسان بشيء، فعلينا من أن نتبين فيما قال. نتبين لماذا؟ لأن هذا العبد يحسب فاسق في بداية أمره، والمتحدث في حق الأخ بخبر من الأخبار فاسق إلى أن نتبين. خلي بالك، فاسق إلى أن نتبين. اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. شوف الفرق بين ده وده. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أتريد أن تكون من أهل الإيمان أم من أهل الفسق والعصيان؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق في البداية بنبأ فتبينوا. أكاد أفهم الآية على جهة أخرى: فتبينوا لتخرجوا الفاسق من فسقه، وليس الأمر لتتبين لتفضح من قيل في حقه. يعني إيه؟ نصلي على النبي. ما تصلي يا عم، اللهم صلي على سيدنا محمد. كفاية ذنوب يا إخواننا، كفاية ذنوب يا حبيبي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تبين عشان تنقذ من قيل في حق، وأيضا تبين لأن في فاسق قدامك هيحسب فاسق لو ما تمش التبين. الله أكبر، مين عاوز يبقى فاسق؟ مين؟ مين عاوز يبقى مغتاب؟ مين عاوز يبقى من أهل البهتان؟ مين عاوز يبقى من أهل الإفك؟ اللهم نجني وإياكم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه. وقد تكون الغيبة باللسان، إن واحد يذكر إنسان في شيء من الأشياء التي يكرهها، إن يقول عن إنسان مثلا كلاما، فلان هذا أحول، فلان هذا، من غير حاجة لهذا التعريف، لأن احنا نتكلم عن الأشياء التي تباح في مسألة الغيبة. أنت قلت أحول ليه؟ بتعرف بيه ولا بتقول كلمة كده؟ خلي بالك الشيخ أيمن ده أحول، نعم الحمد لله. طيب أنت تحدثت في حقي وهذا الأمر في مثلا يعني، طيب لما تحدثت كان هذا الكلام غيبة، لو كان في هذا الشخص ما تقول. أيضا ممكن تكون الغيبة أيها الأحبة، خلي بالك الكلام ده خطير، ممكن يكون الغيبة بالغمز واللمز، بالغمز واللمز. الأول أنواع الغيبة، يعني ممكن تغتاب في الشخص نفسه بأنك تقول مثلا فلان ده أعمى، فلان ده أقرع، فلان ده أحول، فلان ده ثياب مش عارف إيه، فلان تصف هذا الأمر. وقد يكون الغيبة في الخلق، تقول ده فلان ده خسيس، ده فلان ده بخيل، ده خاين العيش والملح، ينفعش الكلام لأن دي غيبة برضو، يبقى في الخلق. ممكن يكون في الدين، إنك تتهمه في العقيدة، فلان ده مبتدع، ده صوفي، صوفي، ده فلان ده هو صفة ونعته، خطير جدا الكلام اللي بنقول ده. تتهمه في الدين، لا يحسن الصلاة، لا يحسن الركوع، لا يحسن، دي غيبة. بتتكلم في حقه ليه؟ عشان تعدل؟ ما تتصل عليه قول له عدل صلاتك، انت مبتدع ارجع عن الابتداع بتاعك. هل ممكن تتكلم في حق المبتدع وتعلن؟ بس هنقول لك امتى. ممكن الغيبة تكون في انك تصف شيء من اشياء العبد وممتلكاته. انت معدي على دار واحد، ايه يا شيخ انت هتعقدنا ولا ايه؟ مش بعقدك، بنكزك. امال احنا جايين هنا ليه؟ بنقول كفايه ذنوب. ما هو عشان الكلام يتحول الى طابع عملي ونتخلص من الذنوب ونمشي امام الله كده سبحانه وتعالى يوم القيامه نفرح، اقرأه يا رب اهو جيت قدام النبي وانت صافي، بدل ما تتفضح قدام النبي محمد. اسمع يا مسلم وافهم يا مسلمه، لو عدينا على بيت واحد وبعدين بصينا للجدار كده قلنا الجدار ده لقد اغتبت صاحب البيت، ايه يا شيخ فيه ايه؟ يعني نمشي ازاي ونعمل ايه؟ انت مالك؟ ما تسيب الجدار في حاله، ما توحد الغفار. اذا عبت الجدار عند رجل فقد اغتبت صاحب الدار. حتى لو عبت الركوبة، يعني ايه؟ واحد راكب سيارة تقول السيارة المهكعة دي، اغتبت الرجل، اغتبته، رائحتك تتحول إلى رائحة منتنة، لقد أكلت من لحم أخيك ميتا. كفاية بقى نفش في القبور وأكل الموتى. يا أخوانا والله الأمر خطير، خايف على نفسي وخايف عليكم، محدش قد الكلام ده. ما بيننا وبين الله ندعو الله جل وعلا أن يغفره لنا، وما بيننا وبين العباد أسألك يا ربي أن تحمله عنا، بس بشرط التوب وارجع لعلام الغيوب. إذا لو عبت الركوبة يبقى بتعيب الشخص. واحد يقول الحمد لله ما عنديش عربية ما حدش هيعيبني، لو أنت حتى راكب حمار، واحد بص للحمار بتاعك كده قال إيه الحمار ده؟ الحمار ده ماله كده عمال يخبط في الناس وعمال يرفص وعمال اغتابك، اغتابك. في يوم القيامة تطلب منه حقك. سعيد بن المسيب كان يقول لو اغتابني أحد لن أحله من الغيبة حتى يقف أمام الله جل وعلا واخد منه حقي. يا سعيد أنت مسامح وعارفين عنك الطيبة، قال أسامحه ولكن أمام الله عشان يعرف إن الله حق. هو مسامح من دلوقتي بس هو بيقول ها بيشيل عنا أوزاري، لأنه عامل حسابه ما كلمش في حق حد، نوع السماح بس أمام الله. خلي بالك مسألة خطيرة دي. السلف الصالح كان ابن سيرين مثلا يقول: لو جاءني من يستحلني من الغيبة لن أحله، فكيف أحل ما حرم الله؟ ما يجيش يقول لي: يا عم أنا غتبتك فخلاها حلال. أقول له: لا، الغيبة حرام، بس أنا سامحك في حقي. طب لسه بقى حق الملك يعني إيه؟ يعني أنت خالفت الله تغتاب ليه؟ من أنواع الغيبة الغمز واللمز. يعني قولنا بالكلام باللسان ممكن واحد يتكلم، الكلام ده غيبة. الكلام ده في معظم الأوقات عندنا في هذه الأيام خيبة. طب واحد ما بتتكلمش، فنان بقى، لما يجي واحد يمر قدامه يقوم يغمز، يروح مشاور كده. خلي بالك الغمز واللمز غيبة، إشارة بالعين ولا إشارة بالإيد. أي نعم أنت ما اتكلمتش لكنك غمزت ولمزت، والإشارة اتفهمت. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: اللهم صلي على من أدب الأمة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي مع النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هنغتاب وما نصليش على النبي؟ من صلى على النبي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب وحبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت عليها امرأة قصيرة فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة، بعد أن انصرفت المرأة هكذا، أي أن المرأة قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد اغتبتها يا عائشة. دي غيبة. يبقى الغمز واللمز غيبة. وأيضا في ناس بقى لها تغمز ولا تلمز، ما هو الفنانين كتير في مسألة الغيبة دي. في ناس لها تغمز ولا تلمز ولا هتتكلم، إنما هتكتب. ما رأيك في أيمن صيدح؟ هذا الإنسان لا يساوي شيئا، وهو أي كلام، وراجل مش مظبوط، وراجل وراجل، وقعد يكتب لنا. ثم نيجي نقرأ غيب. أنت كتبت ما اتكلمتش، بس غيبة، هتتبهدل، دي غيبة. طيب ممكن بالتعريض بالقول، بالتعريض بالقول يجي واحد يقول لك: ايه فلان سرق، ثم انت تقول بقى: الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا، الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا. ما تنهاهوش عن المسألة، ما بتقولوش: يا أخي اتق الله، ما بتقولوش: يا أخي اسكت، ما بتقولش: استغفر الله العظيم، ده غيبة يا ابني. إنما أنت بتعرض بالقول، قال يعني مش عاوز تتكلم معاه، تقوم تقولي بقى: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيل. زي واحد كان راكب عربية والعربية جميلة نظيفة كده، ومعدى على العربية التانية مبططة، يعني من العربيات القديمة دي اللي بعدين يبص لها كده يقول لك: ايه الحمد لله الذي عافانا، ومش عايز يقول للعربية أي كلام، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. اغتبت الراجل في قلب السيارة وانت مش واخد بالك. ايه يا مولانا يعني نمشي نعمل؟ ما تخليك في حالك يا أخي، خليك في حالك يا أختي. أن أنت ليه كشيت عند أخي وهديت عند أختي؟ لأن النبي محمد قال لنا كده: رفقا بالقوارير، يعني إزاز ممكن يتكسر، إنما إحنا زي الدبش نتخبط في الحيطة نرجع. فبقول اتك الله يا أخي في نفسك، واتك الله يا أختي في نفسك. بلاش الغيبة، بلاش حتى التعريض بالقول. تيجي واحدة تقول لأختها: فلانة فعلت والعياذ بالله فاحشة، تقوم هي بقى إنسانة تقية عفيفة شريفة تقول: إيه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، ما تتكلميش في حقي، في حق أحد، خلاص. يعني إذن أقررنا إنها وقعت في البلية، إنما نقول: اتقوا الله، تكلموش عن الناس، ده حرام، لأن المسألة جد خطيرة. وقد يغتاب العبد وهو بيمدح. يعني إيه؟ يقول لك: يا أخي الولد أيمن صدح ده كلامه جميل، شوف خلي بالك ما بيقولش حاجة بس بيقدر يوصل، فعلا كلام بيوصل للقلب، مثلا يعني، مثلا يعني مع العلم بقولش حاجة خالص. خلي بالكم من خلال المدح بيغتاب. هتتحاسب يا حلو يوم تبلى السرائر. العملية مش مسألة الكلام اللي طالع وبس ولا الإشارات وبس، الملائكة شايفة الحاجات الظاهرة، لكن البواطن من الذي يعلمها؟ الله سبحانه جل في علاه. فخلي بالكم أيها المسلمون الموحدون إن الكلام ده يوم القيامة هيظهر، ياريته هيظهر قدامنا احنا بس، إنما ده هيظهر قدام الصالحين، سيدنا آدم ونوح وموسى وعيسى ويوسف وحبيبه وحبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. تخيلوا بقى ان واحد واقف كده عمال يطلع منه الحاجات دي كلها، بنغتاب واحنا بنندح. واحيانا الغيبة تأتي بالدفاع بحجة الغضب، بحجة الغضب. يعني واحد ممكن يغضب، خلي بالكم، من اجل الدين ويغتاب. الكلام ده كله ايها الاحبة نحذر منه من خلال قول الله سبحانه وتعالى. هتسمع وتوحد ولا مش عاوز توحد؟ وتصلي على حبيب وحبيبكم محمد، اللهم صلي على سيدنا رسول الله. قال الله عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ركز حبيبي وصلي على النبي محمد. ما سلككم في سقر؟ ايه اللي دخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نقعد في القعده والناس عماله تتكلم في حقوق العباد واحنا سايبينهم. واحد بقى يعمل ان هو يعني صالح، استغفر الله يا اخوانا ما تتكلموش، وهو جواه فرحان بالكلام. وكنا نخوض مع الخائضين. يا اخويا قوم تحرك من مكانك، الظاهر ده الملائكة عمالة تكتبه، انت قلت استغفر الله لكن نيتك ايه؟ يعلمها الله. امال ايه يا حلو؟ تسمع ربنا بيقول ايه؟
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
صدقوني أنا ما حسيتش بالرقيب والعتيد زي اليوم اللي كلمني فيه شاب هندي أسمراني كان عنده 14 سنة اسمه الزبير، وكنا في السعودية بعد ما صلينا صلاة القيام، وأنا كنت الإمام وقاعد مع مجموعة من المصريين وغيرهم من بلاد الأمة الإسلامية، والكل عمال يتسامر بالكلام الحلو الطيب ومنه ما هو مباح، ولكني وجدت الزبير ينظر إلي من وسط الناس. وجدت الزبير ينظر إلي من وسط الناس يركز هذا الشاب الهندي على كتفي ولا ينظر لعيني، وأنا لم أتحدث بكلمة. كلما تحدث أحد الناس بطرفة تبسمت، فلما وجدته هكذا أسكت الناس. استنوا قلت له أخي، فانتبه. قال نعم. قلت له تنظر إلى كتفي ولا تنظر إلى الناس الذين يتحدثون؟ قال أنت في إمام وهم يتسامرون، فأنظر إلى كتفيك، فإن قالوا خيرا فهو خير وإن قالوا شرا فهو شر. قلت ماذا تعني؟ فأشار إلى كتفي ثم تلا قول الله. كان بيتكلم بكلام مكسر، لكنه لما تلا قول الله تلاه بصوت عذب رقراق جميل، فقال: أفعينا بالخلق الأول
بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
فلما تلاها وأشار إلى كتفي ارتعد جسدي وتصببت عرقا وقلت سبحان الله ماذا قال الناس حين كتب الرقيب والعتيد علي ما يقولون فأخذت وجلست معه في جانب وعرفت قصته إنه من أأمن الناس الذين قد رأيتهم. اسمع هذا مسلم لا يحسن اللغة العربية وإحنا أصحاب اللغة العربية شغالين عمالين نغتاب وننم ونبهت كفاية ذنوب كفاية ذنوب ورجعوا لعلام الغيوب وأنا بقول الكلام ده لنفسي ما توحد الله وتقول لا إله إلا الله. طيب تعالوا نشوف أحيانا بعض الناس بتغتاب بحجة الدفاع عن الآخرين. واحد يقول لك فلان ده سرق يوم واحد عاوز يدافع عنه يقول لا هو صحيح حشاش هو صحيح خمرجي هو صحيح راجل يعني لكنه مش حرامي أنا متأكد أنه مش حرامي رغم أنه حشاش إنما مش حرامي هو عاوز يدافع عنه بس راح ضرب حتة تانية في الأصل ده هو عاوز يضيف لكلمة حرامي أنه حشاش. آه من الغيبة هنضحك على مين؟ هنضحك على مين؟ كل حاجة هتتعد وهتتحسب. الله أكبر يوم تتطاير الصحف هتسمعوا كلام الملك. اسمع
كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين
ما سلككم في سقر. وقال الله جل وعلا
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
يا راجل يا محترم يا أختي يا محترمة الكتاب بين إيديكم اقرأوه. حبيب وحبيبكم النبي لما حذر لازم نقف عند التحذير. ليه بناكل لحم بعضنا البعض؟ ليه؟ ليه بنمد ايدينا على لحم الميت ونخرجه من القبر ونفضل ناكل؟ لما تلاقي اخت ليك بتغتاب يا تقول لها اتق الله ما كنتش قادر اسيب المكان وامشي. وانت يا اخي نسيبنا بقى من شغل الدوران ده. الكل عاوز يغتاب بس بطريقه وممكن يقع فيها بعض الناس الافاضل الاكارم لان اللي ما بيذكرش هيوقع نفسه ويوقع الاخرين. تعال نشوف بعض الأسباب التي تؤدي إلى الغيبة. أول حاجة تشفي الغيظ. بعض الناس بتبقى متضايقة من فلان فتحاول تتكلم في حقه كثيرا عاوز يشفي غليلة عاوز يفرج عن نفسه الغيظ تقوم يتكلم في حق فلان فلان ده كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه مغتاظ عنده غيظ في القلب وعمرك ما تخش الجنة طول ما في قلبك غيظ إلا لما قلبك يصفى لما قلبك يطيب. فتسمع ماذا يقول الله؟
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وقال الله عن أهل الجنة
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار.
مفيش غل مفيش غيظ. يبقى الغيبة بتيجي بسببها الغل والغيظ. الأمر الثاني موافقة الأقران. يكون قاعد بقى مع مجموعة كده من الناس فعاوز بقى يفضل معاهم وما يشزش عن القاعدة، يخوض معاهم، وإن ما خطش ما يحبش يعرضهم عشان إيه ما يبقاش دمه تقيل في القاعدة. يعني واحد مثلا قاعد مع مجموعة من الأغنياء فمش عاوز ينغص عليهم، بيتكلموا في حقه فلان مش عاوز يعديها، صاحب الشغل عنده بيتكلم في حقه فلان من غير وجه حقه من غير ما يكون فيه فايدة للعمل، ما يرضاش يرد الغيبة ولا يرضى يعكنن عليه مثلا. يعني نقول له لا، اتق الله في نفسك واتق الله في غيرك، لأن المسألة خطيرة، ما نتكلمش على بعض كتير، إنما اللي عاوز حاجة يوجه على طول. ليه؟ عشان نصلح. مش أنت مسلم وأنا مسلم وأنت مسلمة وأختك اللي بتتكلم عليها مسلمة؟ يبقى موافقة الأقران، مش لازم يكون دمك خفيف في الدنيا. وبعدين ممكن الواحد يفضل قاعد كده وياخد مع الخائضين ودمه يخف 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 لحد ما يبقاش عنده إيه. الله أسأل أن ينجيني وإياكم. من ضمن البواعث على الغيبة إن يكون في إنسان عارف عنه سوء. يعني مثلا واحد عارف عني حتة معينة كده فرايح يقول لفضيلة الشيخ محمد حسان مثلا، فأنا أروح متصل بيه قال يا مولانا الحبيب فلان الفلاني كذاب وإنسان ما يتصدقش، وأنا عارف من جوايا إنه هيجري على فضيلة الشيخ عشان يقول له حاجة، فأنا أروح جاري عليه وأقول له فلان ده كذاب. بعد ما تمر ساعات ولا يوم واثنين وثلاثة روح يقول له أيمن صدى عمل كذا وكذا والكلام اللي قاله ده صحيح، لكنني كنت سبقت واغتبته، بل بالعكس ممكن أكون بهدته، فأتكلم في حق أخي بما ليس فيه عشان أحفظ نفسي من اللي جاي علي، بدفع عن نفسي الضرر. شفت الغيبة بتيجي إزاي؟ طيب، وممكن يكون الغيبة التصنع والمباهاة، مبسوط بنفسه فيفضل يتكلم في حق الآخرين، يقول لك فلان ده فهمه ركيك وعلمه ضعيف وأسلوبه ليس بالأسلوب الطيب، كل الكلام ده ليه؟ لأنه يتصنع ويتباهى فيريد أن يثني على نفسه من خلال القدح في غيره. يعني مثلا أنا بتكلم اهوت في المحاضرة بتاعتنا النهاردة، أقوم أقول بقى يا أخوانا الكلام اللي بقوله ده هو الكلام المظبوط، ما تسمعوش بعض كلام الناس اللي فهمهم رقيق وكلامهم غير مفهوم وأسلوبهم عالي عن الناس مش قادرين يفهمهم. أفضل أتكلم في الطريقة ديت وأنا في جوايا بمدح في نفسي وأنا جوايا بغتف في غيري. إحنا لازم نصلي على اللي علمنا الأدب، اللهم صلي على سيدنا محمد. وبرضه ممكن يكون الحسد، لقينا واحد في مكانة عالية، لقينا واحد في حب بين الناس وحب الناس للعبد إن شاء الله من حب الله، بعض الناس تبصله كده بقى وتبدأ تقدح فيه وترتابه. ليه؟ خاصة أصحاب الوظيفة الواحدة الأقران. ولذلك أحيانا في علم الجرح والتعديل لا يقبل الجرح والتعديل من الأقران، من اللي هم في نفس المكان ما يقبلوش الجرح والتعديل عندهم. ليه؟ لأن المسألة دي بتبقى خطيرة جدا. فالله أسأل أن يعافي الجميع من هذا الأمر. ومن ضمن أيضا الأسباب الباعثة على الغيبة اللعب والهزل، الضحك، إن احنا نخرج الضحكات من قلوب الناس، عاوزين نضحكهم، عاوزين نبسط اللي حوالينا، خاصة بقى ما يكون الناس بقى أصحاب مكانة وأصحاب غنى، يقوم احنا ندخل عليهم الحتة دي. خلي بالك ان مجرد ابتسامتك لو تحدث في حق غيرك حتى لو انت بتنكر من جواك وتبتسم، مثلا واحد من الناس اللي قاعدين كده عمال يتكلم في حق واحد فانت رحت مبتسم، ابتسامتك ده هي غيبة، ابتسامتك غيبة. هو يعني اللي بيقوله اصبح كله حلو؟ طب الفقير كان بيقول نكتة قبلها ما حدش ضحك عليها وتلاقي كانت تموت من الضحك، لكن هم يكتموا كده عشان ايه؟ ما يعلاش الغني الفقير على الغني. ولا اقدح في كل الاغنياء، بل ان منهم ناس اكابر عظام افاضل، ولكننا اتكلم في هؤلاء الذين يخوضون في اعراض الناس وتحدثون عنهم بالغيبة. يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه ابوابه وتراه ممكوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابه. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابه، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابه. يعني حتى الكلاب لما تسيبنا شوية ماشي. وليس معنى ذلك أنني أقدح في الغني، لا، ده حتى الغني يعني من كثر النعم اللي عنده الكلاب بتحاول حتى تمشي تحت أقدامه، وده ما يعبوش، ده هذا فضل الله عليه. والله أسأل أن يزيد صاحب النعمة نعما وكرما وفضلا وبركة، أهم حاجة. طيب، من ضمن الأشياء الباعثة على الغيبة أيضا، ودي من المسألة الخطيرة، هناك ثلاث حاجات بقى فيها خصوصيات، اللي بتطلع بقى من مين؟ من الناس اللي ماشيين في السفينة بتاعتنا، اللي زي كده مثلا. ممكن بعض الناس بحجة أنهم يدافعون عن عقيدة ودين يقول لك ما أعجب ما أرى من فلان ابن فلان، كيف يجلس ليتعلم عند الأستاذ الفلاني وهو لا يفقه شيئا؟ لقد اغتاب الأستاذ، وقد اغتاب هذا الذي يعجب من فعله. هم قاعدين بيتكلموا على أنهم إيه، حماة الإسلام وحراس العقيدة، لكن في الأصل هم أصحاب غيبة، في الأصل ريحتهم منتنة، في الأصل محتاجين توبة، لأن المسألة جد خطيرة. خلي بالكم الكلام اللي بقوله ده، ما أعجب ما أرى من فلان، راح يطلب العلم عند فلان؟ طب ما يطلب عند فلان، لا لا لا، طب ما تنبهه قول له، وبعدين تتكلم على صاحب العلم ده ليه؟ ما تتصل به وتقول له هل هو مات؟ دي مسألة خطيرة. الأمر الثاني إنه قد يكون في كرب، أخ في كرب، يقوم اللي حواليه عاوزين يترحموا على أمره ويغتمون بسببه. ممكن يكون الإنسان صادق في اللحظة دي، يعني مثلا أخ ليا وقع في كرب فأقوم أغتم بهذا الأمر، فأقول يا سبحان الله، اللهم فرج عن أخي هذا الكرب وأنا مغتم. طيب أنت قلت اللهم فرج عنه الكرب، إيه الداعي أن تذكره؟ لقد اتهم في كذا وكذا وكذا، واتهم في كذا وكذا وكذا، يبقى أنت ذكرت شيء عنه اللي قدامك ما كانش عارف، كان بيأمن وبس. أنت صادق في مسألة الاهتمام والاغتمام، وأنك مغتم بسبب وفعلا بتطلب الرحمة لصديقك، لكنك اغتبته بطريقة ما أنتش واخد بالك منها، خلي بالك. طيب، الغضب لله جل وعلا، ده أمر ثالث برضو عند أصحاب الإيه، الهمة بأنهم يدافعوا عن الدين، يروح طالع كده ويقول لك فلان الفلاني مبتدع، يتمسح في الضريح ويقيم الموالد وينذر لغير الله. هل أنت اتصلت به؟ طب أنت يا شيخ قلت ببعض شرايطك كده وسرحت ببعض الناس، يمكن صحيح أنت جبتها من بعيد بس سرحت، أيوة، لأن تم الاتصال، لأن تم التنبيه، لأن تم يا أخوانا ابعدهم، قولوا نتبرأ من هذه الأشياء مفيش فايدة، وجب التحذير. يجوز؟ أيوة يجوز، إنما قبل كده ما ينفعش، لازم تنبه وتقول له اتق الله وارجع طالما لسه موجود على قدرة، فإن كان قد مات فنعدل عنه، دون أن نقصد من ذلك الأمر إن احنا نتكلم في حقه بما يكره لمجرد أن ننال منه. يعني مسألة الانتقام دي خطيرة. طيب، متى يسمح بالغيبة؟ متى يسمح بالغيبة؟ لما تيجي نتظلم من الناس، يعني واحد بيتظلم من واحد، بيروح للقاضي ويقول للقاضي ايه، أبي فعل بي كذا وكذا، إذن يتظلم ولا يقوم من كلامه مقصدا أن يهين والده أو يقع في حقه، أو يذهب فيقول للقاضي أخي فلان عمل في كذا وكذا وكذا وأنا أريد حقي، هو يتظلم. ينفع؟ ينفع، بس النية في القلب والمسألة يحكمها التقوى. لازم تراقب نفسك وانت بتتكلم، قصدك ايه، انك تاخد حقك ولا تتكلم في حق اخيك. الامر الثاني الاستفتاء، انك تستفتي، تتصل ببعض الناس فتقول لهم فلان ابن فلان فعل كذا وكذا، فهل هو على صواب او على خطأ، او احد الناس يفعل كذا وكذا، واحدة تتصل تقول زوجي فعل بي كذا وكذا 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 ومنع مالي وأخذ من حقي، و هي بتقصد أنها تحط من قدر زوجها، ولا المقصد منها أنها تستفتي في هذه المسألة؟ يعني يا شيخ لو أنا اتصلت قلت زوجتي تفعل كذا وكذا فما حكم الإسلام فيها؟ مش غيبة، بس بشرط ما يكونش المقصد منها أنك تحط من قدر الزوجة وتسيء لها. إذا الاستفتاء مسموح به، والاستعانة على تغيير المنكر. فرضا لقيت واحد منكم قوي فقلت له تعالى أخونا فلان بيفعل كذا تعالى نغيره، ينفع أن أنا أصرح؟ أي أصرح عشان نحوشه، لأنها استعين بأخي على أخي في تغيير المنكر. إنما المسألة مجرد أنني أخبر وخلاص وأنا عارف أنه مش هيعني على التغيير، إنما أنا عاوز أعطي قدامه كده إيه شيء من الأشياء التي يكرهها أخي الذي نغتابه. من ضمن الأشياء أيضا تحذير المسلمين من أصحاب البدع والخرافات إن أصروا عليها بعد أن تأخذ السبيل الصحيح الذي ينصح به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التعريف بالآخرين، يعني واحد راح يتزوج أو واحد راح يسأل على مكان فبيقول أنا عاوز فلان الفلاني مثلا، يعني أيمن السيد، بلاش أجيب أي اسم تاني. يقولوا في أيمن السيد، أيمن السيد مين؟ ما في 50 أيمن السيد هنا. يقولوا له إيه؟ الأعرج، الحمد لله أنا مش أعرج، أو الأحول، الحمد لله ربنا عافينا مما ابتلى به الآخرين رب العالمين، ولا أقصد قدحا في أحد، لكن أنا سمعت هذا الأمر. طب فلان لما عرف هل كان يقصد أن يعيبني؟ لا، إنما كان يقصد التعريف، فيقول أيوة هو أيمن صدح ده، فيقوم يجيلي. يبقى التعريف جاز ذلك. إذا في مسألة الخطوبة لما نسأل على بعض الناس ممكن نتكلم في حقهم، هو صحيح بيصلي بس أحيانا ما بيشوفش صلاة الفجر، طب أنت لما بتقول الكلام ده يجوز لك أن تتحدث؟ نعم، بقصد أن أنت بتبلغ الناس اللي هم جايين يتزوجوا، يصح لأن ده أمانة، لكن النية في القلب والتقوى تحكم المسألة. طيب حبيبي، الذين يجاهرون بالفسق نتكلم في حقهم. أنا عايز أحذر في أحبتي اللي بيجاهر بالفسق، يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا جيت قلت في حق واحد من المغنيين، لأن ده أصل في الشرع يقولون أن أصحاب الغناء فساق، ما تزعلوش. واحدة متبرجة وتظهر هذا التبرج من خلال مسرح أو تلفزيون، يعني الشعر باين وربنا قال غطي، العنق باين وربنا قال داري، الثياب باينة وعلى البلاجات بالمايوهات، هؤلاء يعلنون، خلاص ده بيعلن. إنما ما تجسسش على الناس وأخبر. حتى لو أنا اتصلت ببعض الناس أو رأيت بعض الناس الذين لا يعلنون بذلك الأمر، يعني في واحد مثلا رأيته مرة على البلاج هو وزوجته متبرجة، ما ينفعش أفضحه. ليه؟ لأنه ما بيجيش في تلفزيون ومقتنع بكده وجاي قدامي مقر بهذا الأمر. ما ترجعش أنت تتكلم في حق يا عم، إزاي دي؟ اشمعنا أنتوا يعني يا مشايخ لقينا حد قاعد على البلاج ونسيبه ونطلع اللي بيتكلموا في التلفزيون والمسلسلات؟ لأن دول أقروا بذلك الأمر واعترفوا به ومقتنعين به. إنما ده ممكن يكون خطأ وسهو وزلل، هتيجي تقول له أنت كنت على البلاج يقول لك لا، زوجتك كم متبرجة تقول لك لا، يبقى في اللحظة دي تقول لك احذر إنك تتكلم، لأن المسألة خطيرة. داود الطائي عشان أبين لك خطورة الموقف، كان إذا مر على مكان سقط مغشيا عليه، فلما بيفوقوه بيقولوا له انت بتقع هنا ليه؟ قال تذكرت انني اغتبت احد اخوتي في هذا المكان، فكلما جئت فيه لا اطيق وقوفي امام الله حين يطلب مني مظلمته امام الملك. والحسن رضي الله عنه وارضاه لما جاءه رجل يقول يا حسن إنني سمعت أنك قد اغتبتني، قال له ما اغتبتك لأنك لن تصل إلى الدرجة بعد التي تجعلني أقع فيك فتتحكم في حسناتي. يعني أنت لسه ما وصلتش للمكان اللي تخلينا خليك تتحكم في حسناتي، لأن اللي بيغتاب المغتاب الذي يعني اغتابه يتحكم في حسناته. إذن يجب أن احنا نتكل لها في أنفسنا. اسمعوا أيها الأحبة موعظة أخيرة لعل الله جل وعلا ينفع بها. هنوحد الله ولا مش هنوحد؟ ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتوا يا جماعة اللي بتعودوا على جية في الحمير النتنة ما تزعلوش، اللفظ وحش، اللفظ سيء، لكن في الأصل والله أخف مما تتصورون. يعني بتطلع الجثة من القبر وتفضل تأكل فيها، اتقي الله. عاوزين بقى ننظف مجالسنا، عاوزين نخلي الريحة كده حلوة والطيب جميل، لأن اللي هيدخل الطيب الطيب ده في الدنيا هيروح ويشوف رائحة الجنة. اسمع بقى حبيبي ووحد الله، يعني اللي بتنشط للقبيح اسمع هذه الموعظة. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بنا أن نراوي أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن، فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عد، أقسمتما هذه الحياة بها المقام أو الوطن، فلما التملك والخداع لما الدخول على الفتن، يكفي مصانعة الرعاع مع التقلب في المحن، تبا لهم من معشر ألفوا معاقرة الفتن، بينا يدبر للأمين أخو الخيانة مؤتمن، بينا يدبر للأمين أخو الخيانة مؤتمن، تبا لمن يتملكون ويطرون على دخن، تبا لهم فونفاقهم لطخ الوجه الحسن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، تبا لمن يتملكون وينطوون على دخن، تبا لهم فنفاقهم لطخ الوجه الحسن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. أخي، أخي، أبي، أمي، لا تنشطوا لقبيح ولا تناموا عن حسن، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.
لوجه الله بننصحكم كفاية زنو كفاية زنو، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم
تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة، ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.